أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قال: شروطه لهذا الشكل شرطان: أولا إيجاب الصغرى، وثانيا كلية الكبرى. ما زال الكلام في الأشكال الأربعة، الشكل الأول والثاني والثالث والرابع، لكن قبل أن ندخل في هذا البحث لا بأس أن نشير إلى أمور عدة. الأمر الأول لما تقدم معنا سابقا تقسيم أقسام القياس بحسب مادتي، وأنه قسم وهيئتي، وقسم القياس بحسب الهيئة إلى اقتراني واستثنائي. والاقتراني ماذا؟ ثم الاقتراني في نهاية الصفحة بحسب نسختي 239 قال: ثم الاقتراني يتألف من حمليات فيسمى حملية، وقد يتألف من شرطيات فقط أو شرطية وحملية فيسمى شرطيا. الذي نريد أن نشير إليها هنا أن هذا التقسيم من إبداعات وابتكارات الشيخ الرئيس رحمه الله، وهذا ما يشير إليه المحقق الطوسي في شرحه الإشارات. إذن هذا التقسيم، تقسيم الاقتراني إلى اقتراني حملي واقتراني شرطي، هذا من ابتكارات الشيخ الرئيس رحمه الله، وهذا كما جاء في الإشارات الجزء الأول صفحة 235. هناك أشار إلى هذا الأمر. هناك في إشارة خاصة إلى القياس: والقياس على ما حققناه نحن على قسمين: اقتراني واستثنائي. فالاقتراني هو الذي لا يتعرض فيه التصريح بأحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة، بل إنما يكون فيه بالقوة، مثل ما أوردنا في المثال المذكور. هذا الاقتراني الذي لا تذكر فيه النتيجة أو نقيضها صراحة، موجودة لكنها ماذا؟ في الجملة موجودة ماذا؟ بالقوة. هذا ماذا؟ الاقتران. أما الاستثنائي هو ذلك القياس الذي توجد فيه إما النتيجة، عين النتيجة أو نقيضها في مقدمات القياس، هذا يقال له استثنائي. وأما الاستثنائي فهو الذي يتعرض فيه للتصريح بذلك، مثل قولك: إن كان عبد الله غنيا فهو لا يظلم، لكنه غني إذن لا يظلم، إذن عبد الله لا يظلم. فقد وجدت في القياس أحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة بعينها كما ذكرنا، لكنها غيرت النبض تغييرا شديدا إلى أن يقول، عفوا هذا مثال آخر، ومثل ذلك قولك: إن كانت هذه الحمى حمى يوم فهي لا تغير النبض تغييرا شديدا، لكنها غيرت النبض تغييرا شديدا، فينتج أنها ماذا؟ ليست حمى يوم. جاء بمثالين، مثالين ذكرت فيه، المثال الأول ذكرت فيه عين النتيجة، المثال الثاني نقيض النتيجة. ثم يقول: والاقترانيات قد تكون من حمليات ساذجة بسيطة محضة، وقد تكون من شرطيات ساذجة، وقد تكون ماذا؟ مركبة منهما، من شرطية وحملية، وقد تكون من منفصلات ساذجة، وقد تكون مركبة منهما. فأما عامة المنطقيين فإنهم تنبهوا للحمليات فقط، الاقتران الحملي. عامة المنطقيين كانوا يتعاملون اقتراني واستثنائي ويفهمون من الاقتراني الحملي، لذلك يقول: فأما عامة المنطقيين فإنهم تنبهوا للحمليات فقط، وحسبوا أن الشرطيات لا يكون إلا استثنائية، لا تكون إلا استثنائية، أن القياس كل قياس مركب من شرطيات محضا أو غير محض فهو ماذا؟ استثنائي. ملتفتين؟ وبالتالي لا يوجد عندنا إلا اقتراني حملي واستثنائي. لا يوجد ماذا عندنا؟ لا يوجد عندنا اقتراني شرطي. تفهمتم إن شاء الله؟ هذا ماذا؟ عامة المنطقية. ثم إلى أن يقول الخاجة نصير الدين الشارح: المنطقيون قسموا القياس إلى ما يتألف من حمليات أو شرطيات، وخصوا الشرطيات بالاستثنائيات. يعني كل قياس فيه شرطية فهو ماذا؟ استثنائي وليس بحملي، لأنهم لا يتنبهون للشرطيات الاقترانية، ما كانوا ملتفتين إلى أنه يمكن أن يوجد عندنا اقتراني شرطي. فإن المورد في التعليم الأول هي الحمليات الصرفة والاستثنائية الموسومة بالشرطيات لا غير. فلما وقف الشيخ رحمه الله لإخراج الشرطيات الاقترانية من القوة إلى الفعل، فحقق أن القياس إنما ينقسم بالقسمة الأولى، يعني القسمة الأولية، إلى الاقترانيات والاستثنائيات، والاقترانيات إلى حملية وإلى شرطية. إذن هذه مسألة، هذه إشارة أولى. القضية الثانية، الإشارة الثانية أو الملاحظة الثانية في الصفحة 240، المظفر رحمه الله قال في نهاية هذا البحث: أقسام القياس بحسب مادته وهيئته. قال: ونحن نبحث أولا عن الاقترانيات الحملية، ثم الشرطية، ثم الاستثنائية. ما هو وجه تقديم الاقترانات الحملية على الشرطية والاستثنائية؟ هذا ما يجيب عليه شارح الشمسية هناك في تحرير القواعد. في الصفحة 388، هذه النسخة، نسخة بيدار حفظه الله، 388، يشير أنه لماذا؟ أجزاء القياس وأصنافها، إلى أن يقول: القياس الاقتراني إما حملي إن تركب من حمليتين، أو شرطي إن لم يتركب منهما. ذكرنا الحملي أو الشرطي ما ليس الشرطي، هو القياس الذي لا يتألف من حمليتين، من قضيتين حمليتين، ولعله يتألف من شرطيات أو من حملية وشرطية. ولما كان الحملي أبسط فلنبدأ به. إذن ما هو وجه تقديم الحملي، الاقتران الحملي على الاقتران الشرطي والاستثنائي؟ لأنه أبسط. هذا ما أشير إليه في الصفحة 388. الملاحظة الأخرى، الإشارة إلى وجه الأخسية، أيضا ذكر في الشروط هنا إيجاب إحدى المقدمتين، النتيجة تتبع أخس المقدمات. هنا أيضا في تحرير القواعد في الصفحة 394 يقول: ونتائج هذه الضروب بينة بذاتها لا تحتاج إلى برهان. ضروب الشكل الأول التي سوف نقف عليها، وسوف نرى أنه عندما يقال الشكل الأول بديهي الإنتاج، ما معنى ذلك؟ قال: ونتائج هذه الضروب بينة بذاتها لا تحتاج إلى برهان، واعلم أنها هنا كيفيتين إيجابا وسلبا. المحصورات الأربعة، المحصورات الأربعة من حيث الكيف عندنا إيجاب وسلب، وأشرفها الإيجاب من حيث الكيف. الإيجاب أشرف من السلب. لماذا؟ لأن الإجابة وجود، والسلب ماذا؟ عدم. هذه صورة، والوجود ماذا؟ أشرف من العدم. إذن الإيجاب أشرف من السلب. وعندنا ماذا؟ كميتين، الكلية والجزئية، وأشرفهما ماذا؟ الكلية. لماذا؟ لأنه أضبط وأنفع في العلوم وأخص من الجزئية، أخص من الجزئية. كلما صدقت الكلية صدقت الجزئية ولا عكس. متفقين إن شاء الله؟ الأخص من الخصة الوجودية. ثم نصل إلى ما وصلنا إليه، ووقفنا عند الشكل الأول وتحدثنا، أشار قال: ولهذا التفسير فائدة نريد أن نتوصل إليها، فإنه لأجل أن الأصغر وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغرى، والأكبر وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغرى في الكبرى، كان هذا الشكل على مقتضى الطبع. مقتضى الطبع أن يبقى ما هو موضوع موضوعا في النتيجة، وما هو محمول محمول ماذا؟ في النتيجة. الأصغر في الشكل الأول، الأصغر موضوع في المقدمة في القياس، وهو كذلك ماذا؟ في النتيجة. عندما أقول كل إنسان حيوان، وكل حيوان ماذا؟ جسم. الحد الأوسط هو ماذا؟ حيوان. كل إنسان حيوان، وكل حيوان ماذا؟ جسم. الأصغر هو الإنسان في الصورة، وهو موضوع في الصورة. من حيث النتيجة أيضا هو ماذا؟ موضوع في النتيجة. نقول كل إنسان جسم. كذلك الأكبر محمول في الكبرى، كل إنسان ماذا؟ حيوان، محمول في الكبرى، وهو كذلك محمول في النتيجة. هذا ما يقتضيه الطبع، أن يحافظ الحد على موقعه. إن كان موضوعا في القياس فهو كذلك ماذا؟ في النتيجة، وكذلك إذا كان محمولا. قال شروطه، طبعا بالنسبة لبداهته هناك كلمات، وذكرنا البعض يشكك في إنتاجه. الشيخ جوادي آملي حفظه الله في هذا الكتاب المترجم نظرية المعرفة في القرآن الكريم، مترجم ومعرفة الشناسي دار القرآن، مترجم على كل حال، هناك في الصفحة 160 يشير إلى هذا الأمر. 160 يقول: وليس المقصود من كونه بديهيا، وللأقيسة المنتجة صور وأشكال مختلفة، ينقسم القياس ابتداء إلى اقتران واستثناء، وللقياس الاقتران أيضا أقسام وأشكال عديدة، وللبرهنة على إنتاج صور وأشكال القياس الاقتراني يستفيدون من الشكل الأول، كما سوف نقف، سوف نستدل على إنتاج ضروب الأشكال المتعددة الثاني والثالث والرابع من خلال غالبا إرجاعها إلى الشكل الأول، إلى ضرب من ضروب الشكل الأول. والشكل الأول ماذا؟ بديهي الإنتاج، لا يحتاج إلى كسب ونظر. وللبرهنة على إنتاج صور وأشكال القياس الاقتراني يستفيدون من الشكل الأول، فيعتبرونه بديهي الإنتاج. وليس المقصود من كونه بديهي الإنتاج بداهة النتيجة، لو كانت النتيجة بديهية هذا خلف كونه ماذا؟ قياس مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه. وليس المقصود من كونه بديهي الإنتاج بداهة النتيجة، إذ لو كانت النتيجة بديهية لما كانت هناك حاجة إلى الاستدلال. القياس الشكل الأول من القياس ماذا؟ قياس، والقياس قسم من الاستدلال، والاستدلال إنما يكون لأجل ماذا؟ طلب أمر ليس بحاصل، ويصبح ماذا؟ تحصيلا للحاصل. إذن يقول: بل المقصود أن هذا الشكل يعطي النتيجة بصورة واضحة وبينة. وقد استدلوا على بداهة ووضوح الشكل الأول أيضا بأنه لو تصور أي شخص أن بإمكانه أن يرد هنا هذا الشكل، فإن أي استدلال يستدل، يقول حفظه الله، وقد استدلوا على بداهة ووضوح الشكل الأول أيضا بأنه لو تصور أي شخص أن بإمكانه أن يرد هذا الشكل فإن أي استدلال يقيمه لا بد أن يستدل. تريد أن ترد إنتاج الشكل الأول هكذا بمجرد الادعاء أم لا بد أن تستدل وأن تقيم الدليل؟ وما هو الدليل الذي تقيمه؟ يقول فإن أي استدلال يقيمه ويأتي به سيكون نفسه في قالب الشكل الأول أيضا، أي إن إبطال الشكل الأول بحاجة إلى الشكل الأول أيضا، وهذا يستلزم الدور الباطل. وذكرنا قصة الملا خليل سابقا. هنا يشير إلى مسألة أيضا سنقف عليها في الجزء الثالث، وينبغي الالتفات إلى أن البداهة أو البداهة غير الأولية، كل أولي من حيث المصداق بديهي وليس كل بديهي أولي. ينبغي الالتفات إلى أن البداهة غير الأولية، لأن البديهي عبارة عن أمر يلتفت إليه الذهن بوضوح، أما الأولي فهو ذلك الأمر الذي إضافة إلى بداهته، إذن كل أولي ماذا؟ بديهي، يمتلك هذه الخصوصية وهي أنه لا يقبل الشك والترديد أبدا، وعلى فرض الشك فيه وهو فرض محال، فلا يوجد أي طريق للاستدلال عليه، وهذا منحصر بفرد. هذا من آرائه حفظه الله، أن اجتماع النقيضين أولي منحصر بفرد بناء على ضابطته، أنه الذي يمتنع الاستدلال عليه والتنبيه عليه. ارتفاع النقيضين يمكن، امتناع ارتفاع النقيضين يمكن أن ننبه عليه، لو جاز ارتفاع النقيضين لجاز اجتماعهما، والتالي ماذا؟ باطل فالمقدم مثله. أما لو اجتمع النقيضين، لو جاز اجتماع النقيضين ماذا يلزم لكي نثبت ماذا؟ ما هو اللازم الأبين، ما هو اللازم البين الذي يلزم ماذا من اجتماع النقيضين حتى ماذا يلزم من إبطاله إبطال اجتماع النقيضين؟ لا يوجد، لا يوجد ما هو أجلى وأبدى امتناعا من اجتماع النقيضين. ذلك يقول فلا يوجد أي طريق للاستدلال عليه، أي أن الشك فيه يرادف الشك في إمكان حصول المعرفة اليقينية، وبالتالي السقوط في دوامة وفي دائرة السفسطة. على سبيل المثال فإن بطلان الدور الذي استفيد منه في إثبات بداهة الشكل الأول هو أمر بديهي، لكنه ليس أوليا، ليس أمرا أوليا. إذن يريد أن يقول بطلان الدور بديهي لكنه ماذا؟ ليس أولي. لماذا؟ لأنه يستدل على بطلان الدور أو تقدم الشيء على نفسه في النهاية ماذا؟ إلى ارتفاع النقيضين أو اجتماع النقيضين. مرتفعين إن شاء الله. يبرهن عليه على أساس الأصل الأول من اجتماع النقيضين. وعلى هذا فإن بداهة الشكل الأول ليست بمعنى أنه لا حاجة للبرهان على صحة إنتاجه، بل إنهم أقاموا الدليل والبرهان لإنتاجه أيضا، وذلك البرهان هو عندما نقول أن كل ألف هو باء، كل إنسان حيوان، وكل باء هو جيم، كل إنسان حيوان، وكل حيوان ماذا؟ جسم مثلا، فإنه يجب أن يكون كل ألف هو جيم، وإلا هذا التنبيه. يقول يريد أن يستدل ماذا؟ على إنتاج الشكل الأول. يقول لو فرضنا هكذا كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، إذن النتيجة ماذا؟ كل إنسان جسم. لو لم يكن منتجا لهذه النتيجة لقلنا أنه ليس كل إنسان ماذا؟ جسم. ليس كل إنسان جسم، ماذا يلزم من هذا؟ لو لم يكن الإنسان جسما لما كان حيوانا، وقد فرضناه ماذا؟ حيوانا، يلزم خلف الفرض. ذاك يقول هكذا: وذلك البرهان عندما نقول إن كل ألف هو باء وكل باء هو جيم، ها قياس من الشكل الأول الضرب الأول، فإنه يجب أن يكون كل ألف هو جيم، كل إنسان جسم، وإلا لو لم يكن، وإلا لو لم يكن كل ألف جيم، لو لم يكن صادقا، لو لم يكن كل ألف جيم صادقا لصدق ماذا؟ نقيض. ما هو نقيض كل ألف جيم؟ سين ألف جيم، أليس كذلك؟ الكلية. ذاك يقول: وإلا أي لو لم يكن كل ألف جيم فإن نقيضه وهو بعض ألف ليس بجيم سيصدق، لاستحالة ماذا؟ ارتفاع النقيضين. وهذا بذاته يستلزم ماذا؟ إذا ارتفع النقيضان، ارتفاع النقيضين يستلزم ماذا؟ اجتماع النقيضين، وهو باطلون. وتوضيح هذا المطلب، الأخوة يقرؤون أجل أن فيه فائدة على كل حال. لذلك يقول: لهذا الشرط، لهذا الشكل شرطان: إيجاب الصغرى، لابد أن تكون الصغرى ماذا؟ موجبة دائما. ما الدليل على ذلك؟ قياس ما الشكل، قياس استثنائي: إذ لو كانت الصغرى، لو لم تكن الصغرى موجبة وكانت سالبة لما علم الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى يلاقي الأصغر في خارج الأوسط أم لا، والتالي ماذا؟ باطل. أعيد: إيجاب الصغرى، لابد أن تكون الصغرى موجبة في هذا القياس. لو لم تكن، لو لم تكن موجبة وكانت سالبة، مثلا كما لو كان عندنا ماذا؟ لا با ميم، هذه صغرى، قياس من الشكل الأول: لا با ميم وكل ميم جيم. ما هي القاعدة التي نحن نريد في المنطق أن نؤسس قواعد عامة؟ هذه لا با ميم التي هي صغرى في قياس من الشكل الأول مع كل ميم جيم، إذا أردنا أن نؤسس قاعدة عامة تقول أنه كلما تشكل عندنا شكل قياس من الشكل الأول صغراه سالبة، ماذا نقول؟ هل ينتج السلبة دائما؟
لا.
أم ينتج الإجابة دائما؟ تارة ينتج السلبة وأخرى ماذا؟ وبالتالي لا يمكن أن نستعلم من خلال هذا الحد الأوسط حكم ماذا؟ الأكبر مع الأصغر، متفقين إن شاء الله؟ وهذا خلف الدور المناط بالحد الأوسط، ملتفتين إن شاء الله. مثلا هذا المثال أوضح: لا شيء من الإنسان بحجر، وكل حجر مثلا جسم، لو كان يجوز إنتاج القياس من الشكل الأول بهذه الصورة بحيث تكون صغرى سالبة، إذا قلنا أنه ينتج وينتج السلب دائما، هنا ماذا؟ المفروض أن نقول: لا شيء من الإنسان بجسم، أتمنى الالتفات، لا شيء من الإنسان بحجر، وكل حجر جسم، الحد الأوسط وماذا؟ الحجر. فإذا حذفنا الحد الأوسط وبقي عندنا الإنسان والجسم، إذا قلنا أن القياس أو الشكل الأول إذا تركب من صغرى سالبة ينتج السلبة دائما، فإنه لا ينتج السلبة هنا، ينتج الإجابة دائما. أيضا نأتي بمثال: لا يمكن أن ينتج الإجابة، وبالتالي سوف لن توجد عندنا قاعدة عامة صادقة في كل مورد مورد نعرف من خلالها ما هو حكم وعلاقة الأكبر بالأصغر لكي نؤسس على ضوئها النتيجة، ملتفتين إن شاء الله. ذاك يقول: إيجاب الصغرى إذ لو كانت الصغرى سالبة فلا يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى في قولنا كل حجر جسم أيلاقي الأصغر في خارج الأوسط أم لا؟ هل يلاقيه دائما إيجاب دائما أم سلب دائما؟ فيحتمل الأمران، وبالتالي ماذا؟ لا يمكننا أن نؤسس قاعدة عامة صادقة في كل مورد موردين، فلا ينتج الإيجاب دائما ولا السلب ماذا؟ دائما، بحيث أننا نقول كلما تشكل لا با ميم مع كل ميم جيم ينتج مثلا لا با جي أو كل با جي، كفدين؟ هذه القاعدة العامة. كما نقول أنه كما سوف يأتي الضرب الأول من الشكل الأول، كلما تشكل هكذا كل با ميم مع كل ميم جيم ينتج كل با جيم. القياس الأول الذي يتركب من موجبتين كليتين ينتج في كل مورد مورد ماذا؟ موجبة كلية في كل الأحوال. كلما تركب الشكل الأول من موجبتين كليتين ينتج ماذا؟ كل با جيم. كلما صدق كل با ميم مع كل ميم جيم صدق ماذا؟ كل با جيم. هل يمكن أن نؤسس قاعدة مثل هذه القاعدة فيما لو تركب قياس من الشكل الأول من صغرى سالبة سواء كانت كلية أو جزئية ومن كبرى موجبة؟ مثلا لا شيء لا با ميم مع كل ميم جيم، هل ينتج دائما لا با جيم؟ هل ينتج دائما كل با جيم؟ لا، في بعض الموارد ينتج لا با جيم وبعض الموارد ينتج ماذا؟ كل با جيم. لكن يقول فلا ينتج الإجابة دائما، هذه المفروض أن تقيد بدائما ولا ينتج أحيانا إجابة. وكما يمثل الآن ولا السلب دائما، كما نقول مثلا لا شيء من الحجر بنبات سالبة كليا صغرى وكل نبات نام، الحد الأوسط وماذا؟ محمول في الصغرى السالبة وموضوع ماذا؟ في الكبرى الموجبة. لو حذفنا الحد الأوسط الذي هو النبات يبقى عندنا الحجر والنامي. إذا كان عندنا قاعدة تقول كلما تركب قياس من الشكل الأول صغرى سالبة ينتج ماذا؟ إيجابا، نجد هذه ماذا؟ لا تنتج الإيجاب. أتمنى الالتفات الأخوة. بناء على هذا المثال لا شيء من الحجر بنبات نضع تحتها ماذا؟ كل وكل نبات ماذا؟ نام. نحذف الحد الأوسط يبقى عندنا حجر ونام. إذا كنا نقول كلما تألف القياس الشكل الأول كلما تألف الشكل الأول من صغرى سالبة وكبرى موجبة ينتج ماذا؟ إيجابا مثلا، فإن هذا لا ينتج الإيجاب، فإن الحجر والنام بينهما ماذا؟ تباين كلي. أين الإيجاب مع التباين الكلي؟ مثال آخر، إذن هنا لا ينتج الإيجاب، فلو كانت القاعدة على إنتاج الإيجاب هنا لا ينتج الإيجاب، أما لو كانت القاعدة على إنتاج السلب فبهذا المثال لا ينتج السلب. قال المثال الآخر لا شيء من الحجر بنبات، لا شيء ولو أبدلنا بالصورة قولنا لا شيء من الإنسان ماذا؟ بنبات وكل نبات ماذا؟ نام. حذفنا الحد الأوسط وهو النبات يصبح عندنا ماذا؟ الإنسان والنامي. هل ينتج السلب؟ لو كانت القاعدة قائمة أنه كلما تركب قياس من الشكل الأول من صغرى سالبة وكبرى موجبة أنه ماذا؟ ينتج السلب دائما، هل ينتج السلب هنا؟ لا ينتج السلب. إذن لا ينتج السلب دائما ولا ينتج الإجابة دائما، ونحن بالتالي نريد أن نؤسس ماذا في المنطق؟ قاعدة عامة تصدق في كل مورد مورد. إذن القياس من الشكل الأول لا تنتج ضروبه فيما لو كانت صغراه سالبا، ينتج كما رأينا، ولكنه لا ينتج ماذا؟ السلب دائما ولا الإيجاب دائما. ذاك يقول أم فإنه لا ينتج السلب لا شيء من الإنسان بنام، أما إذا كانت الصورة موجبة فإنما يقع على الأوسط في الكبرى، لا بد أن يقع عليه الأوسط في الصورة. نعم، عندما أقول كل باميم، هذه الصورة كل باميم وكل ماذا؟ ميم جيم، جيم محمول على ميم وميم محمول على باء، إذن جيم لابد أن يكون محمولا. كلما صدق ميم صدق جيم، وقد صدق ميم على باء، إذن لابد أن يصدق ماذا؟ مع باء جيم. لو تخيلتم هكذا القياس من الشكل الأول، المفروض كان يوم السبورة، الإخوة هكذا الشكل الأول، كل با ميم وكل ميم جيم، نجد أن هذا محمول على هذا بخلاف ماذا؟ السلب. فالأوسط إذا كانت الصورة سالبة هكذا، لا با ميم مع كل ميم جيم، هنا هذا محمول على هذا، جيم محمول على ميم وميم محمول على باء، إذن جيم محمول على باء، ميم محمول على جيم، يعني كلما صدق ميم صدق ماذا؟ جيم، وقد صدق ميم مع باء، كلما صدق ميم صدق جيم، وقد صدق ميم هنا إذن يصدق جيم هنا. هذا أمر ماذا؟ ضروري. أعيد، هنا بحسب الفرض صدق الصدق الأكبر على الأوسط في الكبرى، أي وقرأنا سابقا مفاد كل ميم جيم، أي كلما صدق ميم كل ما يصدق عليه ميم يصدق عليه ماذا؟ جيم. كل ما يصدق عليه ميم يصدق عليه جيم، وقد صدق ميم على باء إذن يصدق جيم على باء، هذا بديهي. وليس الأمر كذلك هنا، كلما صدق جيم على ميم كلما صدق ميم صدق جيم، وكل ما يصدق عليه ميم يصدق عليه ماذا؟ جيم، لكن ميم لم يصدق على باء، فكيف يصدق جيم على باء في كل مورد مورين؟ لا، الأخوة التفتوا إن شاء الله. لذلك يقول أما إذا كانت الصورة موجبة فإنما يقع على الأوسط، هنا على الأوسط في الكبرى، لا بد أن يقع الأكبر، دققوا في العبارة، فإنما يقع على الأوسط، ما الذي يقع على الأوسط؟ جيم الأكبر، فإنما يقع على الأوسط في الكبرى، هذه الكبرى لا بد أن يقع على ما يقع عليه الأوسط في الصغرى، وأوضحنا ذلك هنا، كلما صدق ميم صدق ماذا؟ جيم، وقد صدق ميم على باء إذن يصدق جيم على باء. قال كلية الكبرى لأنه لو كانت جزئية، هذا تقدم، لأنه لو كانت الكبرى جزئية لجاز أن يكون البعض من الأوسط هكذا، عندما نقول كل با ميم مع عين ميم جيم، يقول كلية ماذا؟ الكبرى، كلية الكبرى، لأنه لو كانت الكبرى جزئية لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به بالأوسط على ماذا؟ الأصغر. ويأتي بمثال الآن. إذا كان هذا غير هذا، هذا يلزم منه أن الحد الأوسط لم يتكرر، الحد الأوسط لم يتكرر. مرجع هذا الشرط إلى ماذا؟ عدم تكرر الحد الأوسط. ويمثل بهذا المثال، فلا يتعدى. وبالتالي نحن ماذا نريد أن نقول؟ إذا لا يعلم أن البعض هنا هكذا، سوف نأتي إلى المثال. هنا الكبرى فرضناها ماذا؟ جزئية. وبالتالي حكم على بعض الأوسط، بعض الأوسط بماذا؟ بجيم بالأكبر. على بعض الأوسط ولا يمكن أن إذا هذا إذا كان المراد هنا بعض الأوسط لا يمكن أن يكون ماذا هو نفس ماذا الأوسط في الكبرى. وبالتالي إذا كان هذا غير هذا فلا يلزم من ثبوت هذا هذا جيم الأكبر للأوسط أن يكون جيم ثابتا ماذا لباء. الآن هذا المثال الذي يوضح مثلا يقول هكذا، كل ماء سائل وبعض السائل يلتهب بالنار مثل النفط. هذا لا ينتج في هذا المورد. لماذا؟ لأن هذا البعض، هذا البعض بعض السائل الذي يلتهب، هذا البعض السائل هنا، هذا البعض السائل غير هذا السائل الذي ماذا يحمل على الماء. فلا يمكن أن نقول كل ماء ماذا يلتهب بالنار لأنه سائل. ملتفتين؟ هنا كل ماء سائل وبعض السائل يلتهب، الالتهاب بالنار محمول ماذا؟ ليس على كل السائل، على بعض السائل. هذا حكم ماذا؟ بعض السائل. هذا البعض السائل الالتهاب محمول على البعض، ثابت ماذا؟ للبعض. فهل يعقل أنه يسري هذا الثابت لهذا أن يسري ماذا للماء؟ لماذا؟ لأن هذا الالتهاب بالنار حكم لبعض السائل وليس لكل ماذا؟ السائل. فهنا الحد الأوسط ميم هنا وميم هنا، هذا ميم غير هذا. السائل الذي يلتهب هذا بعض السائل، وبالتالي لا يمكن بمجرد أن نحكم على البعض أن نسري، أن نسري حكم الحكم على البعض إلى ماذا؟ الكل لنشمل ماذا؟ أعيد كما تقدم هنا في عندما قلنا كل باء ميم وكل جيم ميم، أنه حكمنا على كل جيم ماذا؟ بأنه ميم. عفوا هكذا ميم هنا ميم جيم، حكمنا على كل ميم بأنه ماذا؟ جيم. كلما صدق ميم صدق ماذا؟ جيم. وبالتالي ميم صدق على باء، إذن يصدق على باء جيم. هنا لا يمكن أن بهذا الضرب الذي كليته ماذا؟ جزئية. لا يمكن أن نقول كلما كلما صدق السائل صدق الالتهاب، وإنما بعض السائل ماذا؟ يلتهب. بعض السائل يلتهب، الماء سائل، لا يمكن أن نقول ماذا؟ أنه يلتهب، لأنه من البعض الآخر من السائل الذي ماذا؟ لا يلتهب. تفتتم إن شاء الله. لذلك يقول لأنه لو كانت الكبرى جزئية لجاز أن يكون البعض من الأوسط بعض السائل المحكوم عليه بالأكبر يلتهب بالنار، غير ما حكم به على الأصغر. هذا البعض من السائل الذي حكم عليه بالالتهاب غير ماذا؟ السائل الذي حكم به ماذا؟ على الأصغر. فلا يتعدى الحكم من الأكبر إلى الأصغر بتوسط ماذا؟ الأوسط، لأن الأوسط في الكبرى غير الأوسط ماذا؟ في الصغرى. الأوسط في الكبرى بعض السائل، الأوسط في الصغرى كل السائل. وبالتالي لا يمكن أن نسري حكم البعض إلى الكل ليثني إلى ماذا؟ الأصغر. لا يمكن أن نسري هذا الالتهاب بالنار، هذا حكم بعض السائل، بعض السائل، وبالتالي حكم البعض السائل لا يسري على الكل. فإذا ما سرى إلى كل سائل فإنه عند ذلك ماذا؟ يسري إلى الماء. لو صح أن يسري حكم الالتهاب بالنار من خلال بعض السائل إلى كل سائل فنقول كل سائل يلتهب بالنار، الماء سائل، إذن الماء ماذا؟ يلتهب بالنار. لكنه ماذا؟ لا يصح أن نسري حكم البعض إلى الكل، وإذا سرى إلى الكل عند ذلك ماذا؟ يسري إلى هذا الأصغر. وفي الحقيقة أن هذا الشرط راجع إلى القاعدة الأولى، لأن الأوسط في الواقع على هذا الفرض غير متكرر، كما نقول مثلا كل ماء سائل وبعض السائل يلتهب بالنار فإنه لا ينتج بعض الماء يلتهب بالنار. هنا ذكر مثال ماذا؟ لعدم الإنتاج. أما إذا قلنا كل إنسان ناطق وبعض الناطق شاعر، إذا حذفنا ناطق إنسان وشاعر، ألا ينتج بعض الإنسان
شاعر؟
ينتج. لكن ماذا نقول؟ لا يمكن أن نؤسس قاعدة عامة تقول كلما تشكل قياس كل باء ميم مع عين ميم جيم ينتج ماذا؟ عين باء جيم صادقة. لأنه ذكر هذا المورد الذي ذكره مورد ينقض به على الإنتاج دائما وفي كل مورد. نحن ذكرنا ماذا؟ موردا ينتج فيه، لكن نحن نريد قاعدة عامة صادقة في كل مورد موردين. فإنه لا ينتج بعض الماء، بعض الماء يلتهب بالنار، لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء خصوص الحصة منه التي تلتقي مع الماء، وهي غير الحصة من السائل الذي ماذا يلتهب. السائل الذي حملناه على الماء حصة، حصة، وهذه الحصة لا تلتقي مع الحصة الأخرى من السائل التي تلتهب بالنار وهو النفط مثلا. فلم يتكرر الحد الأوسط في المعنى وإن تكرر ماذا؟ لفظان. وهذا من المغالطات التي سوف نقف عليها إن شاء الله. هذه شروطه من ناحية الكم والكيف. أما من ناحية الجهة فقد قيل إنه يشترط فعلية الصغرى، ولكن أخذنا على أنفسنا أن لا نبحث عن الموجهات. لماذا؟ لأن أبحاثها المطولة تضيع علينا كثيرا مما يجب أن نعلمه، وليس فيها فائدة كبير فائدة لنا. هذا كرره لعله في مورد سابق، كأنه في مورد سابق أتصور في أين؟ كرره هنا في حسب نسختي. لا أتصور، لا ليس هنا، في الموجهات. على كل حال أتصور مررنا، وإن لم نمر فهناك مورد آخر أيضا ينصحنا المصنف بأن لا نضيع الوقت في الوقوف على أبحاث الموجهات، ولكن الحكيم السبزواري رحمه الله وقف عندها مطولة وبحث في تناقض الموجهات. وفي العكس المستوي الموجهات وغير ذلك من شؤون الموجهات. طبعا هذا كلامه رضوان الله تعالى عليه للإنسان الذي يريد أن يعني يأخذ المسمى المنطق، أما الذي يريد أن يتخصص في المنطق لابد له أن يدرس كل ما يمت إلى المنطق بصلتين. تم والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.